بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فحديثنا الليلة إن شاء الله تعالى عن حكمة إبراهيم عليه السلام والمقصود في دعوته وماذا نستفيد نحن لأنفسنا من ذلك. وكما سمعتم نحن نعيش في عالم مليء بالفتن، وطريقنا في الإصلاح، أعني السلفيين، هو طريق الأنبياء، ليس عندنا طريق آخر، فإن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقتدي بمن سبقه من الأنبياء والرسل، فقال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وهذا في أصل الدين التوحيد وفي الدعوة إلى ذلك. أما الشرائع فقد تختلف، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالشرائع قد تختلف من نبي إلى نبي ومن رسول إلى رسول، أما أصل الدين فواحد، كل الأنبياء دعوا إلى دين واحد. وكما ورد عن الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يشبهون الإخوة من الأب، فالدين واحد والأمهات شتى، بمعنى أن الشرائع قد تختلف لكن النسبة واحدة. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. The Sheikh began by saying that the talk tonight is going to be on the subject of the wisdom of Ibrahim alayhi salam. Specifically meaning his da'wah and what we benefit from that, us, what benefit we take from this. And the Shaykh said that today we live in a world which is full of fitans. And he said the way of correcting our situation in this time of fitan, that is the way of the Salafiyun in correcting this fitan or correcting our situation in these times, is the way of the Anbiya, of the Prophets. And there's no other way to do this. And Allah subhanahu wa ta'ala ordered the Prophet sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam to follow the way of those prophets who came before him. Where he said in the Quran, which loosely translated means, they are those who Allah guided. So follow their guidance. And we follow their guidance, the Shaykh said, in the very foundation of the religion. That is Tawheed. We follow the same way that they followed upon this foundation, upon Tawheed. And we follow their guidance in calling to this foundation, in calling to this religion, the way they made da'wah. As for the details of the rules and the laws that were given to the Prophet, the shara'i', then they differed from prophet to prophet. Which translated, the Shaykh quoted a saying from the Qur'an, from Allah subhanahu wa ta'ala, لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرَعَةً وَمِنْهَاجًا. For all of you, we have made a law and a way, a set of rules and a way, a methodology. So for each of the prophets, there was a different set of rulings, there was a different law given to them, but the foundations were the same. The foundation of the religion was one, which is Tawheed. And the Shaykh quoted a hadith from the Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, where he said that the prophets, they're brothers. Yani, like from a common father. From the fathers, from the side of the fathers, they're brothers. They all share common fathers with different mothers. And their religion is one. Their religion is one. And this is a hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And the Shaykh said the meaning in this hadith of the saying of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that they have different mothers. This means that the set of laws or the shara'i' which were given to them were different.
وإذا كان الله سبحانه أمر نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالاقتداء بمن سبقه من الأنبياء في قوله أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فإن الله أمره أمرا خاصا باتباع ملة إبراهيم، فقال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ففيه أمر له صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم وهي الحنيفية. الحنيفية التي هي البراءة من الشرك بجميع أشكاله وألوانه، الميل عن الشرك، البراءة من الشرك وأهله. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. حتى قال الله سبحانه وتعالى فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. فإبراهيم عليه السلام قدوة وأسوة حتى لرسولنا صلوات الله وسلامه عليه، وهو والده الأكبر، وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أشبه الناس بإبراهيم عليه السلام في شكله في صورته، فهو أشبه أولاده به. فأمر باتباع ملته والاقتداء به، وكذلك كان أشبه الناس به في الصورة. وهناك تشابه كبير بين دعوة رسولنا صلى الله عليه وسلم ودعوة إبراهيم عليه السلام. ولا ننسى كذلك أن إبراهيم عليه السلام هو الذي رفع قواعد البيت الذي نحن نتجه إليه في الصلاة في جميع أنحاء الدنيا. كل الموحدين يتجهون إلى الكعبة التي رفع قواعدها إبراهيم عليه السلام وساعده ولده إسماعيل عليه السلام. إبراهيم عليه السلام كما سمعتم في الآيات التي مضت دعا إلى التوحيد وتبرأ من الشرك وأهله، لم يدعو إبراهيم عليه السلام إلى الملك ولا إلى سلطة ولا إلى رياسة، لم ينافس أهل الدنيا على دنياهم، لم ينافس الملوك على عروشهم، لم ينافس أهل المال على أموالهم، وإنما دعا إلى التوحيد وتبرأ من الشرك وأهله. إن وجد قبولا فبها نعمة، وإن لم يجد قبولا هاجر، كما فعل بعدما دعا والده الذي أبى إلا أن يبقى على الشرك، وهدده والده بأنواع التهديد المختلفة، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، ومع ذلك هو يتلطف ويترفق بوالده ويقول يا أبتي يا أبتي يا أبتي، مشفق على والده، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، يا أبتي يا أبتي، يكلمه بصيغة الولد المشفق والأدب، مع أن والده مشرك وكافر ومعاند، لكن هو يتلطف معه. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. كل الأنبياء دعوتهم واحدة، دعوتهم إلى التوحيد، دعوتهم إلى الدين. ما كان أحد من الأنبياء ينافس أهل الدنيا على دنياهم، أو ينازع أهل الكراسي على كراسيهم، أو ينازع أهل الأموال على أموالهم، بل يقولون لأقوامهم لا نسألكم عليه مالا، لا أسألكم عليه أجرا، إنما يبتغي بدعوته وجه الله عز وجل. فإبراهيم عليه السلام مثال يحتذى، صبر على والده وصبر على قومه، ثم هاجر وترك لهم البلاد، هاجر إلى أرض الشام، ثم أودع أمته هاجر وولدها إسماعيل عليهما السلام في الأرض المقدسة عند بيت الله المحرم. فأين ما يدعيه أهل الفتنة وأصحاب الثورات؟ أين ما يدعونه في قصة إبراهيم عليه السلام؟ الأنبياء أهل دعوة، أهل دين، يدعون إلى دين الله عز وجل، يدعون إلى الله على بصيرة، لا يطلبون الدنيا ولا ينازعون أهلها عليها، بل إنهم يبينون لأقوامهم أنهم لا يريدون منهم شيئا إلا أن يدخلوا في دين الله ويفردوا الله بالعبادة، يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. يطلبون هذا من الملوك ومن العوام، من الأحبار والرهبان ومن الأتباع. الدعوة واحدة للجميع، دعوة إلى التوحيد، إسلام الوجه لله وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. هذه هي دعوة الأنبياء، وهذا هو طريق المرسلين، وهؤلاء هم الذين هداهم الله وأنعم عليهم بنص القرآن الكريم أولئك ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما.
So Allah subhanahu wa ta'ala ordered the Prophet sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam to follow the prophets who came before him in general, and specifically to follow Ibrahim alayhi salam and the religion of Ibrahim alayhi salam, the religion of Hanifiyya. And what is this? What is this religion of Hanifiyya? This is the religion which entails freedom from shirk and from the people of shirk, from the mushrikun. It is turning away from shirk. It is freeing oneself completely from shirk. And this was the religion of Ibrahim alayhi salam. And we see this in Allah subhanahu wa ta'ala saying in the Quran, which loosely translated means, indeed you have in Ibrahim a good example, when he said to his people and his father, when he said to his father and his people that I am free of you and all that you worship other than Allah. فَكَانَ لَكُمْ فِي إِبْرَاهِيمَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Indeed, we have in Ibrahim alayhi salam a good example when he said to his father and his people, indeed, we are free of you and that which we worship. We have disbelieved in you, and there has appeared between us and you enmity until you believe in Allah subhanahu wa ta'ala alone. Except the saying of Ibrahim alayhi salam to his father, that I seek forgiveness for you. I will seek forgiveness for you. So when it was made clear to him, فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ So when it was made clear to Ibrahim alayhi salam that his father was an enemy to Allah, he freed himself from him. So the Shaykh said Ibrahim alayhi salam was an example even for our Prophet sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. He was the big father, the great grandfather of the Prophet sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. And the Prophet sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam most closely resembled Ibrahim alayhi salam. He was the one who most closely resembled him from his offspring or from his descendants. And he was ordered to follow the religion of Ibrahim alayhi salam and the example of Ibrahim alayhi salam. And so he was ordered to follow him in his religion, and at the same time his appearance resembled the appearance of Ibrahim alayhi salam. But there's something else. And Ibrahim alayhi salam was the one who raised the foundations of the house of the Kaaba. And this house is the one which we all the Muslims turn to and face whenever we pray. So Ibrahim alayhi salam is the one who made this house with the help of his son Ismail alayhi salam. And this was the da'wah of Ibrahim alayhi salam, was the da'wah to tawheed. He was free from shirk and free from the people of shirk. He didn't call to gaining a kingdom. He didn't call to gaining power and authority in the land. He didn't call to being voted into power and being given responsibility. He didn't compete with the people of dunya in their dunya. He didn't compete with them, race with them in the dunya. He didn't compete with the king for their thrones. He didn't compete with the rich for their wealth. He called to tawheed, and this was his da'wah, and this was his concern. If the people accepted it, then that was good. And if they didn't accept it, Then he migrated, he went somewhere else. And we see in his da'wah the difficulties which he faced, to the point where his father threatened him. His father threatened him and told him, either you stop this da'wah, or I'm going to stone you, we're going to stone you. But Ibrahim replied gently, compassionate towards his father. He didn't speak to him harshly. He was concerned for him. He called to him, O father, O father. And he continued making da'wah to tawheed. He spoke to the father the way that a son speaks to his father, with compassion, with caring. Even though his father was a mushrik, a kafir, a stubborn person, persisting upon his religion. And the Shaykh here quoted some ayahs from the Quran describing the way that we should make da'wah. And he said, the ayah, first ayah which he quoted, which roughly translated means, call to the path of your Lord with wisdom and a good exhortation, and debate with them in a good way. And he quoted another ayah where Allah subhanahu wa ta'ala says, which translated means, and then who is better than the one who calls to Allah, who makes da'wah to Allah, and he does righteous good deeds. And he quoted another ayah where Allah subhanahu wa ta'ala says, which translated means, say, this is my path. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أُدُعُوا إِلَى اللَّهِ أَدُعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَسِيرًا. Say, this is my path. I call to Allah upon insight and knowledge. I and those who follow me. And subhanallah, Allah is far removed from all imperfections, and I am not from the mushrikeen. And the Shaykh said that all the prophets, they shared their da'wah. They were all upon one da'wah, which was the da'wah to tawheed. None of them competed with the people of dunya for their dunya. None of them competed with the kings for their thrones. None of them competed with those in authority for their seats. And they said to the people, we do not ask you for your wealth. We do not ask you for your wealth. They used to say this to the people. We do not ask you for anything. And Ibrahim alayhi salam, in his da'wah, he was patient. He was patient with his father. He was patient with his people. And he tried and he called them with patience to tawheed. And eventually, when things were too difficult, he migrated. He left to go to Sham, which is the area of Syria and Jordan and Palestine today. And he left his slave girl, Hajar, and Ismail, alayhi salam, in the sacred land at the place of the house. So the Shaykh said, when we look at this, where are the people today who call to fitna from this da'wah of Ibrahim alayhi salam? The people who call to revolution and fitna today, where are they, and where is the da'wah of Ibrahim alayhi salam? The Prophet sallallahu alayhi wasallam called to Allah. He called to Allah's religion upon insight. He didn't seek the dunya. He didn't seek to compete with the people of the dunya. He didn't ask the people for anything. They didn't ask the people for anything except that they enter into the religion of Allah subhanahu wa ta'ala, and they enter upon into tawheed, that they worship, they single Allah out for worship alone. And this is what they expected. This is the only thing that they asked from the people. They asked this from the kings. They asked this from the common man. They asked this from the monks, the priests, those who followed them. And this was their call, to single Allah out in worship, to be sincere to him alone in their worship. And this was the call of the Prophet. And the Shaykh said, quoting an ayah, وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصُّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. That whoever obeys Allah or follows in obedience Allah and His Messenger sallallahu alayhi wa sallam, so they will be from the people that Allah has bestowed His bounty upon. فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ. From the prophets, وَالشُّهَدَاءِ وَالصِّدِّيقِينَ, and those who are truthful, وَالصِّدِّيقِينَ, وَالشُّهَدَاءِ, the martyrs, وَالصَّالِحِينَ, and the righteous ones. And what a good company this is. And sufficient is Allah. That is the bounty from Allah. And sufficient is Allah, all-knowing.
ماذا فعل إبراهيم عليه السلام ليصلح؟ وما أثر دعوته الإصلاحية؟ ماذا أثمرت؟ وفي المقابل ماذا فعل الثوريون وما هي ثمار دعوتهم؟ الثوريون يفسدون في الأرض ويزعمون أنهم يريدون الإصلاح، كما قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أما إبراهيم عليه السلام فأصلح نفسه، لما لم يستمع إليه أحد أصلح نفسه ودعا بقدر استطاعته ولم يستجب له أحد، حتى آمن له لوط عليه السلام، فآمن له لوط واحد. إذن أهل بيته ولوط عليه السلام، أصلح زوجه وجاريته هاجر عليه السلام وابنيه إسماعيل وإسحاق عليهما السلام. فما هي آثار دعوة إبراهيم عليه السلام؟ عمل إبراهيم ما عليه، قال الله له: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. أذن إبراهيم عليه السلام، استجاب، كل ما يأمره الله به يفعله، كما يقال: علينا الطاعة، وأما الثمرات والنتائج فعلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي ينصر رسله وهو الذي يؤيدهم وهو الذي يكتب لهم القبول والنصر. فإبراهيم عليه السلام أذن كما أمره الله، وأذن أذن، قال: أذن في الناس بالحج. من جاءه في ذلك الزمان؟ أما اليوم فكم عدد الذين استجابوا لأذان إبراهيم عليه السلام؟ الكعبة تضيق بالحجيج من كثرتهم، حتى إن القائمين على أمر الحج الآن يضطرون مع الزحام الشديد إلى تحديد عدد الحجاج من كل دولة، يقولون: هذه الدولة أقصى عدد الحجاج منها كذا، وهذه أقصى، لأنهم لو تركوا الأمر هكذا لجاءهم ملايين مملينة لا يستطيعون استيعابها، فبلغ الزحام أشده. إذن إبراهيم عليه السلام أثمرت دعوته أم لم تثمر؟ أثمرت. انتصر إبراهيم على المشركين أو لم ينتصر؟ انتصر. كثير من الناس يظن أن النصر لابد فيه من إقامة دولة، يعني ما يكون قد انتصر إلا إذا أقيمت دولة، هذا خطأ. النصر نصر الدين، بقاء دين الله في الأرض هو النصر. الأنبياء قد انتصروا جميعا برغم أن بعض الأنبياء لم يستجب له أحد، كما في الحديث الصحيح الذي أخبر فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي، أي من الأنبياء، يوم القيامة ومعه الرهط أو الرهيط، يعني 3 4 5، يبقى يدعو قومه طوال عمره، ما يستجيب له إلا 3 4 5 6 7 9، ويأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. سبحان الله، يعني بعض الأنبياء أدى ما عليه، عمل ما عليه، ما قصر، ولكن لم يستجب له أحد، لم يستجب له أحد. هل هذا يعد عيبا في هذا النبي؟ لا، أدى ما عليه. إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. عمل ما عليه ومع ذلك لم يستجب له أحد. اسمع لقول الله تعالى، إذن عرفنا الآن أن بعض الأنبياء يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، اسمع لقول الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. واحد يقول النصر يوم القيامة يعني فقط، لا، في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويقول سبحانه وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هذه آيات في القرآن الكريم محكمة حق. طيب، هذا النبي الذي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، ما النصر الذي انتصره؟ أين النصر؟ بميزان السياسيين هذا مهزوم، ما استطاع أن يقيم دولة. هذا ميزان السياسيين، ما كان يعمل مظاهرات، مسكين ما يعرف، ما يعرف هذا، ما يعرف مظاهرات ولا الاعتصامات ولا الإضرابات ولا انتفاضات الحجارة، ما يعرف هذا، مسكين عند هؤلاء مسكين. لكن حاشاهم ثم حاشاهم، إنهم أفضل البشر، إنهم أتقى الناس لله وأعلمهم بالله وأعرفهم بالله سبحانه، إنهم الأنبياء، أعلى المقامات الأنبياء، وأفضل الأنبياء الرسل، وأفضل الرسل أولو العزم من الرسل الخمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وأفضل أولي العزم من الرسل خاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه. الرسل أفضل الناس وأتقى الناس لله وأعلمهم بالله وأغيرهم على دين الله، لسنا أغير على دين الله من أنبيائه ورسله، ومع ذلك يأتي بعض هؤلاء الأنبياء وليس معه أحد، ومع ذلك هو منصور. كيف هو منصور؟ واضح الآن. من منكم لا يعرف إبراهيم عليه السلام؟ بل من أهل الأديان الأخرى الباطلة، يهود والنصارى كلهم ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام، الكل يعرف إبراهيم. طيب، لكن ما اسم الناس؟ اسمع الآن، من منكم يعرف أسماء الناس الذين ألقوا إبراهيم في النار؟ تعرفون منهم أحدا؟ أنا أعرف منهم أحدا، ولا واحدة، ما نعرف اسم واحد منهم. إذن من الذي انتصر الآن؟ من الذي بقي ذكره؟ إبراهيم عليه السلام هو الذي بقي ذكره، وهو الذي بقي دينه، وإن لم يستجب له في ذلك الزمان إلا لوط عليه السلام. إذن بقي دين إبراهيم، وبقيت ملة إبراهيم، وكلنا اليوم ندين بدين إبراهيم. ومات أعداء إبراهيم وذهبوا واندثرت أسماؤهم وقبورهم وديارهم، وما أحد يعرف عنهم شيئا. إذن أعداء إبراهيم ماتوا وذهبوا واندثروا، وبقي إبراهيم، بقي اسمه، وبقي دينه، وبقي ذكره، وبقيت ملته. هذا هو النص. وكذلك الأنبياء الذين لم يستجب لهم أحد، نحن الآن نعرف الأنبياء زكريا وموسى وعيسى وإلياس ويعقوب وإسحاق وإدريس ويحيى، نعرف أسماء هؤلاء الأنبياء والرسل الذين كما قلنا بعضهم ما استجاب له أحد، لكن هؤلاء الأنبياء والرسل بقي ذكرهم وبقي دينهم وانتشرت ملتهم في الأفاق. فهذا نصر، ونصر مبين. الدول مهما طالت أيامها هل تدوم؟ لا، ما تدوم الدول. يعني الدولة التي يسمونها إمبراطورية هل تدوم؟ لا تدوم، تدوم 20 سنة، 30 سنة، 50 سنة. هذا الاتحاد السوفيتي كما ما استطاع أن يصمد أكثر من 70 عاما أو 75 عام، ما أكمل القرن، ما استطاع أن يصمد قرنا كاملا بترسانته النووية وأسلحته الفضائية وغير ذلك، كل هذا ذهب. الدول لا تدوم وإن كانت قوية، لا تستطيع أن تستمر. أما دين الأنبياء، دين الرسل، دين رب العالمين يبقى. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. إذن لا يلزم من النصر أن تقام لك دولة. انتبه، البعض يقول: إيش سويتم أنتم يا سلفيين؟ نحن لا نفكر فيما يفكرون فيه، هم أصحاب أغراض سياسية، لذلك فشلهم السياسي يعتبر في حقهم هزيمة. أما نحن، هل نحن نفكر فيما يفكرون فيه؟ الجواب لا. لذلك نحن على منهج الأنبياء وطريق الأنبياء على نفس الغاية التي كان عليها الأنبياء. نحن ندعو الناس جميعا إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. ما نريد من الناس أن يتركوا لنا عروشهم ودنياهم وأموالهم، ما نريد هذا. نحن لا ننافس أهل الدنيا على دنياهم، وإنما نحن ندعو الناس إلى أن يدخلوا فيما دخلنا فيه. يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هي الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه دعوتنا. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه هي دعوة الأنبياء، وهذه دعوة الرسل، هذه هي دعوة الذين أنعم الله عليهم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، أي من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير الذين سلكوا سبيل غير الأنبياء من اليهود الذين علموا ولم يعملوا بعلمهم، أو أرادوا عبادة الله بغير علم كالنصارى الضالين. فلا على طريقة المغضوب عليهم ولا على طريقة الضالين، وإنما على طريق الأنبياء والمرسلين. هذا المنهج، فليحمد الله، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما.
So what did Ibrahim alayhi salam do to set straight the affairs of his time? What did he do, and what were the fruits of his efforts? Ibrahim began by trying to fix himself. And we're going to contrast Ibrahim's methodology and what Ibrahim did to the actions of the people of revolution, people of fitna, and we're going to look at what they did. These people who spread mischief in the land, and they claim that they're trying to do good deeds. They claim that they're trying to improve the situation. And the Shaykh quoted an ayah from the Quran, which loosely translated means, "Shall I not inform you of the greatest of the losers, those who do?" The greatest of losers. Those who do,
قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا.
Should I not inform you of those, the greatest losers, those who went astray? They went off the straight path. They were on a deviant path, yet they thought that they were doing good deeds. So let's look at Ibrahim alayhi salam and his methodology. Ibrahim alayhi salam began by fixing himself, by straightening himself out. And he called the people to this religion that he was upon. He called the people to the righteousness that he was upon. And no one replied to his da'wah. Very few people responded. Lut alayhi salam responded to his da'wah. His wife responded to his da'wah. His slave girl responded. His two sons responded, and no one else. So what were the fruits of his da'wah? We see that only a small group of people responded to his da'wah. So what were the fruits? When we look at the saying of Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran, when he orders Ibrahim alayhi salam to announce to the people the Hajj, and that they will come to you from every mountain path. And it's mentioned various modes of transportation that they will take. Allah subhanahu wa ta'ala ordered Ibrahim alayhi salam to make this pronouncement, to call the people to come to the Hajj. What did Ibrahim alayhi salam do? He did as he was ordered. That was what he did. In all his situations, whatever he was ordered to do, this is what he did. So when Allah subhanahu wa ta'ala ordered him to call the people to Hajj, he called the people to Hajj. And that was what was upon him. Whether they responded or they didn't respond, this was not upon him. And this is what is upon us as well, that we fulfill those obligations and those duties which are upon us. As for the results of what we do, then this is not for us to worry about. The results are with Allah subhanahu wa ta'ala, but we do as we have been told to do. So Ibrahim alayhi salam, he called the people to Hajj, as he was told to do. And what are the results of this call? The Shaykh said today, if we look at Mecca, and we look at the Kaaba, it's packed. It's so packed in Hajj that the Saudi government has now been forced to limit the number of people that can come for Hajj. Each country is given a limit because it's too crowded. And this is in response to the call of Ibrahim alayhi salam. So where are the fruits of the da'wah of Ibrahim alayhi salam? Where is the victory that was given to Ibrahim alayhi salam? What victory did he gain? Some people, they mistakenly think that what is meant by victory and Allah's assistance is that you are given a country or a nation in the land. This is a mistaken belief. The Shaykh said that the true understanding of this victory, of this assistance from Allah subhanahu wa ta'ala, is that the religion that this Prophet came with is established. And the Shaykh mentioned the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that on Yawmul Qiyamah, a Prophet will come, on the day of resurrection, a Prophet will come, and he will only have a small group of people with him, 3, 4, or 5. And a Prophet will come, and he will only have 1 or 2 people with him. And a Prophet will come, and there will be no one with him. And we do not for a moment think that any of these Prophets fell short in their responsibilities. Rather, they fulfilled what was upon them. They did what they had to do. As for who was going to follow them and who was going to believe in them, this was not within their control. This was upon Allah subhanahu wa ta'ala. As Allah says in the Quran, which loosely translated means, upon you is the conveyance of this message, and upon us is the accounting. And Allah said, which loosely translated means, so remind, indeed you are the reminder. And you do not have authority or domination over them. You merely remind. This is what is within the hands of the people who make da'wah, within the hands of the prophets. And then the Shaykh mentioned the ayah in which Allah says, that which translated means, indeed we will aid, we will give assistance to our messengers in this world and in the day of resurrection. And in another ayah, which loosely translated means that it is incumbent upon us, yani upon Allah subhanahu wa ta'ala, to give aid and help to the mushrikun. And some people, Shaykh made a point here, he said some people think that the help is only in this dunya, but in this ayah, Allah mentions that he will help in this dunya and in the akhirah, in the hereafter.
ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلون أنهم
نعم. And in another ayah, Allah says that which translated means, indeed, our word has already gone forth to our slaves that have been sent as messengers, that indeed they will be the aided ones, and that their armies will be the ones that overcome. So the one, going back to the hadith which was mentioned earlier about the prophets will come on Yawmul Qiyamah with different numbers of people. So therefore the prophet who came with only one follower, he will also be included in this ayah in which Allah has promised to give his messengers assistance and victory, and that their armies will be the ones that overcome. This promise applies to the messenger and the prophet who came with even one man. So how is this victory? We do not measure this victory with the scales of the politicians. The scales of the, in the eyes of the politicians, when they look at this this prophet who comes with one man, he's achieved nothing. But we do not measure his victory with this scale. The politician looks at this prophet and he says, this man is a miskin, he's a poor guy. He doesn't know anything about demonstrations, he doesn't know about throwing stones, he doesn't know about this or that, he's a miskin. There's no one following him. But these are not our scales. Our scales are different to the scales of the politicians. With us, the prophets, they were the best of mankind. They were the most fearing of Allah subhanahu wa ta'ala. And the best of the prophets were the messengers, the rusul. The best of the anbiya were the rusul. And the best of the rusul were the ulil azm, those who were given a strong will. And the Shaykh mentioned them, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, Abbas, Nuh. The ulil azm, the ones given the strong will, and they were Ibrahim alayhi salam, Musa alayhi salam, Isa alayhi salam, the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, and Nuh alayhi salam. Yet, from the prophets who have been given victory, were those who came on Yawm al-Qiyamah with only one follower. But yes, we say that they were aided and they were given the victory. And the Shaykh asked the question today, which of us has heard of Ibrahim alayhi salam? Is there anyone here who hasn't heard of Ibrahim alayhi salam? Everyone has. Even from the Christians and the Jews, they have heard of Ibrahim alayhi salam. Okay? What about those people who tried to throw Ibrahim alayhi salam into the fire? How many people know their names? And the brothers replied, nobody knew their names. The Shaykh said himself, he doesn't know their names. Their names have been forgotten. So indeed, the victory was for Ibrahim alayhi salam, because his religion remained. And today what we're upon is his religion. And his enemies today are gone. And we know the name of Ibrahim alayhi salam. We know his religion. We remember him. And we remember likewise the other prophets, Ismail and Ishaq and Yaqub and Yahya and Idris and all the other prophets. We remember them and we know their names. And we mention them. And we spread their religion, because all their religion, all of them shared the same religion, which was Tawheed. As for their enemies, they're gone, they faded away. And the Shaykh said, countries, nations, they fade away, they don't last forever. So what kind of victory is that? The real victory is this victory, the victory of the prophets, where the religion remains. Countries, he said, they last maybe for 10 years, for 20 years, for 30 years, for 50, 70 years. He said, look at Russia, with all its power, with all its nuclear missiles, with all its satellite technology. It didn't last. But the religion of the prophets, of the anbiya, remains and lasts. So he mentioned an ayah, Az-Zabd. And he quoted the ayah where Allah subhanahu wa ta'ala says, as for the, which translated means, as for the scum or the froth that flows in the water, that fades away. And what remains is that which benefits the people. So he said, we do not think like politicians. Rather, we think in the same way as the prophets. And we act in the same way as the prophets. And we call the people to worship Allah. And we call them to enter into that which we entered into, yani Islam. And he mentioned the ayah where Allah subhanahu wa ta'ala says, which translated means, O people of the book, come to a word which is common between us and you, that we worship none other than Allah, and that we do not associate partners in worship with Him, and we do not take one another as allies or rivals along with Allah. Then if they turn away, then say that we are, or bear witness, that we are Muslims. And this is what we call to, and this is the Sirat al-Mustaqim. This is the straight path. This is the path of the prophets and the messengers. This is the path of the truthful ones, and the path of the martyrs, and the path of the righteous ones. And this is the path which we call to, not the path of those upon whom is Allah's wrath, like the Jews, who knew and didn't act upon their knowledge, nor the path of those who went astray, like the Christians, who acted upon ignorance. But this is the straight path, Sirat al-Mustaqim, the path of the Prophet and the righteous. And this is the bounty, and this is from the bounty of Allah subhanahu wa ta'ala.
دعوة الأنبياء دعوة إلى التوحيد. بعض الأنبياء أعطاهم الله الملك، مثل داود عليه السلام، ومثل ولده سليمان عليه السلام، ولكن أيضا هل دام ملك سليمان؟ ملك سليمان لم يدم، انتهى، مات سليمان عليه السلام في النهاية، مات وهو متكئ على عصاه والجن يعملون بين يديه بأمر ربه ولا يعرفون أنه مات، انتهى ملك سليمان. فملك سليمان كان له بداية ونهاية، أما دين سليمان فبقي. فحتى الذين أعطاهم الله الملك من الأنبياء والرسل انتهى ملكهم ولكن بقي دينهم. لابد أن نفهم هذا، ليس معنى أن الله مكن لبعض الأنبياء بالملك أن الملك هو غاية التمكين، لا، بل إن الملك امتحان وابتلاء من الله عز وجل. وقد جمع الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بين حال الاستضعاف الذي حصل لبعض الأنبياء وبين حال التمكين الذي حصل لبعضهم الآخر، وإن كان صلوات الله وسلامه عليه قد خيره ربه أول رسالته ودعوته بين أن يكون ملكا نبيا كسليمان عليه السلام وبين أن يكون عبدا رسولا، فاختار صلوات الله وسلامه عليه أن يكون عبدا رسولا ولم يختر أن يكون ملكا نبيا. إن الدعوة والرسالة أعظم من الملك، إن الدين أعظم من الملك، ولذلك فإن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه كما قلنا اختار الرسالة والعبودية لله سبحانه، لم يختر أن يكون ملكا، وكان قادرا أن يقول يا رب اجعلني ملكا مثل سليمان عليه السلام. إذن الرسالة والنبوة والدين أعظم من الملك وأعظم من الحكم وأعظم من العروش. العروش لا تدوم، العروش لا تدوم، أما الدين فهو الذي يبقى وهو الذي ينفع وهو الذي يدوم وهو الذي ينصر في الدنيا والآخرة. إذن عليك أن تفهم أن الدول هي اختبارات وامتحانات لأصحابها. كم من الناس أرادوا الرئاسة والدولة فلما أعطاهم الله الرئاسة والدولة فتنوا وتغيروا، بعضهم ينادي بتطبيق الشريعة فلما يمكنه الله هو أول من يدعو إلى حرية التدين وإلى مؤتمرات حرية الأديان، أول واحد كان يدعو إلى الشريعة فإذا مكنه الله يدعو إلى كل واحد يتدين بما يشاء، وينسون التوحيد الذي هو دين الأنبياء والرسل. الأنبياء أصحاب دعوة، أصحاب رسالة، أصحاب ديانة، وهكذا ينبغي أن نكون. ونبينا صلى الله عليه وسلم بعد أن أعانه الله بالأنصار ازداد دعوة إلى التوحيد، لم يقل لا ينبغي أن نحافظ على هذا الذي وصلنا إليه لابد أن نداهن ونجامل، لا، التوحيد التوحيد التوحيد، التوحيد أولا والتوحيد آخرا وبينهما توحيد.
So the Shaykh said that the da'wah of the Anbiya, of the Prophets, was tawheed. And the Shaykh said that some of the Prophets were actually given kingdom. They were given wealth and possessions in the life of this world, like Dawood alayhi salam and his son Sulaiman. They were given a great kingdom. But the question is, did the kingdom of Sulaiman remain? The Shaykh said, no, it ended. Sulaiman alayhi salam, he died standing on a stick, leaning on a stick, while the jinns were working in front of him, building, his kingdom, his mulk, it faded, it ended. There was a beginning to it and an end. But his da'wah, his religion, remained. So the point is that even those prophets that were given kingdom in the land, given power and wealth, this power and wealth ended. It's not something that remains. And he said that we shouldn't understand that
what it means to be established in the land is to be given kingdom, to be given possessions, to be given wealth. This is not what is meant by being established in the land. This wealth and this kingdom, these are rather just tests and trials. And the Prophet ﷺ combined between the two stations. And the Prophet ﷺ, in a hadith, he was asked whether he wanted, he was given the choice by Allah subhanahu wa ta'ala, whether he wanted to be a king or whether he wanted to be a slave and a prophet. And the Prophet ﷺ chose to be a prophet and a slave, not a king. And this indicates to us that religion is greater than kingship, is greater than being given dominion, is greater than being given wealth. The more important thing is the religion. And the Prophet ﷺ, we see this in his choice. The Prophet ﷺ, we see this in his choice. He chose the messengership. He chose to be a messenger. And he chose to be a slave over being a king. So all of these, yani the choice of the Prophet ﷺ, messengership, being a slave, this is better, far greater than being given kingship and having thrones. And the thing which remains, the choice of the Prophet ﷺ was between being a prophet king and a prophet and a slave, and he preferred to be the prophet and the slave, which shows us that this is the most superior station, the station of being a slave and a prophet. This is superior to being a king. And the Shaykh said that the religion, this is the thing which remains, and it benefits the people, and this is the thing which is given assistance or aid by Allah subhanahu wa ta'ala in this dunya and in the akhirah. As for the countries and the nations which we have, these are things which are made to test and trial, put the people into tests and tribulations to try them. And the Shaykh said that how many people who wanted authority, they were working to get authority and power in the land, initially perhaps with a good intention, that they wanted to do good. Once they had this authority, maybe they could fix the situation. How many people like this, who strove and tried to get the authority, when they were given it, they changed. Those people who wanted the authority, when they got it, some of them started to call to making all the religions one, bringing the religions together, and they forgot the call of Tawheed. They forgot the call of Tawheed and the call of the religion of the Prophet, and they forgot their da'wah, and they forgot their basic call. As for the religion of the prophets and the messengers, then they weren't interested in kingdom, and they weren't interested in power. They were interested in da'wah. They were interested in conveying the message which was given to them. And we see that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, even when the Ansar came to him and they took him in, and they made him the leader and established an Islamic community, Islamic state, even then, the Prophet ﷺ, what did he do? Did he say, we just want to take it easy now and preserve what we've got. We don't want to waste what we've already established now, so we need to calm things down. No, he increased in his da'wah. He increased in his call to Tawheed. When he was given that mulk, when he was given that authority and power, he increased in his da'wah to Tawheed, not decreased, not said, okay, that's it, we've achieved our objective. He increased in calling to Tawheed. So the Shaykh said that the first call, the first thing that we do is we call to Tawheed. And the last thing that we do is we call to Tawheed, and in between we call to Tawheed.
استخدام القوة في التغيير هذا يكون بحسب ما مكنك الله فيه. فمثلا هل تستطيع أن تغير المنكر الذي في بيت جارك بالقوة؟ جواب لا، لا سلطان لك على جارك. لكن هل تستطيع أن تغير المنكر الذي في بيتك بالقوة؟ الجواب نعم. امرأتك متبرجة، تمنعها من التبرج، لا تسمح لها بالخروج، متبرجة. ابنك أو ابنتك جاءت بصورة لذوات أرواح وعلقوها في البيت، تزيلها بالقوة. أنت سلطان مسؤول عن رعيتك. جارك عنده صور لا تستطيع أن تغيرها بالقوة، فقط تستطيع أن تنصحه. لابد أن تفهم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في مكة لم يكن عنده قوة ولا سلطان ولا أعوان ولا أنصار،
كان يطرح الأذى على ظهره صلى الله عليه وسلم وساجد وأصحابه مستضعفون لا يستطيعون حتى أن يرفعوا الأذى من على ظهره. هل نسميهم جبناء؟ هل نسميهم عملاء لأنهم تركوا الأذى على ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسع، ما يستطيعون. أقصى شيء يفعله بعضهم يرسل إلى ابنته صلى الله عليه وسلم يقول إن والدك في الكعبة ساجد والأذى على ظهره، تأتي ابنته ترفع الأذى. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما يستطيعون أن يصنعوا شيئا، لا يملكون حيلة، لا يستطيعون شيئا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، المستضعف له أحكامه. فالأنبياء حال استضعافهم يدعون فقط، لا يملكون إلا الدعوة، لا يملكون إلا أن يدعوا إلى التوحيد بدون شيء. لكن إذا مكن الله بعضهم، هذا ذو القرنين مثلا، قل أما من ظلم فسوف نعذبه، عنده سلطان، عنده قوة، جنود، أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء حسنا وسنقول له من أمرنا يسرا. هذا سليمان عليه السلام يقول فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، الذي عنده قوة وسلطان وجنود وأنصار وأسلحة، هل هذا يستخدم قوته في نشر التوحيد وفي الدعوة إلى التوحيد أيضا، ليس في مسألة هيمنة دولية أو هيمنة إمبراطورية، لا، ملك يراد به نصرة دين الله، أن تكون كلمة الله هي العليا، هذا هو التمكين الحق. رسولنا صلى الله عليه وسلم في مكة كان له وضع مستضعف، في المدينة أصبح صاحب سلطان، أصبح يقيم الحدود في المدينة، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده، ما يجامل أحدا. في نفس الوقت هو إذا ذهب إلى مكة لعمرة أو نحوها ليس له سلطان في مكة، هل يستطيع أن يقيم الحدود في مكة؟ لا، يدخل مكة للعمرة بشروط وبصلح، ويطوف حول الكعبة وحولها 360 صنما لا يكثر شيئا منها. أحد يقول ما هذا، الرسول يطوف حول الكعبة وحولها أصنام؟ نعم، لا سلطان له في مكة، سلطانه أين؟ في المدينة، هناك يقيم الحدود ولا يسمح بالشرك ولا يسمح بشيء من الأصنام، أما في مكة لا سلطان له، دخلها بصلح وبشروط كيف. أما لو كان مثل هؤلاء المغفلين، يقول خذ بلا حدود بلا مواثيق بلا عهود، نحن أول ما ندخل الكعبة سأقول الله أكبر، قم تهاجمون ليش أصنام تكسرونها ويحصل شهداء في سبيل الله، يلا أي شيء فوضى. ما كان الرسل فوضويين، الرسل لا يعرفون هذه الفوضى، يقول هيا صحابة أول ما ندخل الكعبة أقول الله أكبر، تهجمون على الأصنام تكسرونها واللي يحصل مش مشكلة، شهداء في سبيل الله، يشيعوننا يلفون في الأعلام وخلاص، والله أكبر ولله الحمد وخلاص وانتهى الموضوع. لا، الرسل لا يعرفون هذا الطريق، هذا طريق الثوريين والغوغائيين والفوضويين، ليس هذا طريق الأنبياء والمرسلين. يخرج صلى الله عليه وسلم ويعود إلى المدينة، والصلح هو الصلح والشروط هي الشروط، يأتيه الصحابي من مكة يسلمه للمشركين، واحد يقول أعوذ بالله هذه عمالة، أما هذا اتفاق لابد من الوفاء به، اتفاق وعهد وميثاق، أنه هكذا وقع صلى الله عليه وسلم، وقع على هذا الاتفاق، إذا جاء أحد من الصحابة يسلمه للمشركين، وإذا عاد أحد من الصحابة إلى مكة لا يسلمونه. لا، القوة تفرض نفسها، الوضع في ذلك الوقت يقتضي الموافقة على هذا الصلح، فهل يقول أحد إن النبي صلى الله عليه وسلم يسلم المسلمين للكفار إذن هو تخلى عن القضية؟ لا، القوة تفرض نفسها والسلطان يفرض نفسه، والوقت في ذلك الحين يفرض أن يوافق صلى الله عليه وسلم على هذا الصلح برغم ما فيه من إجحاف وبرغم ما فيه من شروط، يسلم الصحابي للمشركين وفاء بالمعاهدة، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، ولو كان في نظرك فيه ذلة أو فيه إجحاف بالمسلمين. تنبه، دين الإسلام دين واضح، ما فيه لا غدر ولا خيانة ولا لف ولا دوران، لا، الأنبياء لا يعرفون هذا الطريق، الحرب خدعة. هذا في القتال نفسه مناورات عسكرية. نعمل نفسنا سنمشي هكذا نمشي هكذا، نقول سنمشي نظهر أننا سنتجه جهة الشمال ونحن سنمشي جهة الجنوب. مناورات عسكرية في أثناء القتال نفسه، قبل القتال بعد القتال، من أجل أن نخدع الأعداء الذين بيننا وبينهم قتال حقيقي. هذا في حال الحرب نفسها. أما أن تبقى طوال عمرك بخادع، لا والله، الأنبياء لا يعرفون هذا، الأنبياء لا يعرفون هذا الطريق. هرقل يسأل أبا سفيان رضي الله عنه حال جاهليته وكفره، يا أبا سفيان، يقول هل يغدر، يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يغدر؟ قال لا. ثم قال أبو سفيان ونحن منه في مدة لا ندري ما وفعهم فيها، قال ولم يمكنني أن أدخل كلمة إلا هذه الكلمة، نحن مسافرون ولا ندري لعله فعل بعد سفرنا، لكن ويعرف أنه لا يغدر. فقال له هرقل، لم ترج هذه الكلمة على هرقل العظيم الروم، قال لأبي سفيان سألتك هل يغدر؟ فأجبت أن لا، وكذلك الأنبياء لا يغدرون. تنبه، هرقل جعلها صفة لجميع الأنبياء، لا يعرفون الغدر. الأنبياء إذا عاهدوا عهدا يفون به، إذا وقعوا على معاهدة يفون بها، إذا اصطلحوا على شيء مع أعدائهم يوفون بالصلح، لا يبدأون بنقض العهود والمواثيق أبدا. ثم مضت الأيام وصار عند النبي صلى الله عليه وسلم أنصار وأعوان وسلاح وعتاد وعدة، ونقضت قريش العهد، فدخل مكة هذه المرة فاتحا، عنده الأنصار والأعوان والجيوش. أبو سفيان واقف عند مدخل مكة والعباس معه رضي الله عنه، كلما مرت قبيلة يسأله من هؤلاء يا عباس، يقول هؤلاء غفار، هؤلاء أسلم، هؤلاء أشجع، قبيلة، قال هؤلاء لا يدان لأحد بقتالهم. عرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء هذه المرة ومعه عدة، وأعدوا لهم، لابد من إعداد. هل الحجر يقاوم دبابة؟ ينفع هذا؟ صدق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال تريدون أن تقاتلوا اليهود عندهم دبابات والطائرات بسكين المطبخ وعصا الراعي؟ هذه حماقة، غباء. هذا من من الأنبياء فعل هذا؟ من من الأنبياء فعل هذا؟ ما أحد. إذا دخل صلى الله عليه وسلم فاتحا هذه المرة، ما أبقى صنما، هدم الأصنام 360 صنم، هدمها جميعا. جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. هدمها لما أعطاه الله من الأعوان والأنصار والقوة والسلاح والعتاد ما يمكنه أن يحافظ به على هذا النصر. هدمها عندما وصل إلى المكانة التي تؤهله إلى أن يحافظ على هذا النصر، لن تعود هذه الأصنام مرة أخرى في هذا المكان. لكن ما أسهل، نكسر الصنم وهو من حجر وهم أصحاب السلطان يعيدونه من ذهب، صح ولا؟ إلى نهدم برج التجارة العالم، يعملون برج من ذهب، صح ولا لا؟ ولا سهل؟ لا، ما مشكلة أبدا. ما أسهل أنك تهدم شيئا وأصحاب السلطان يبنون أحسن منه، كما فعل بعض الشباب الحمقى عندنا في مصر وفي غيرها، يكونون في المسجد يدرسون ويعلمون الناس، يكون أمام المسجد نادي فيديو، في أفلام فيديو خليعة وكذا، واحد من الشباب تطلع في دماغه في الليل، يأتي بوقود بنزين ولا كيروسين ويسكبه تحت باب نادي الفيديو ويشعل النار، والنار تشتعل، ويأتي البوليس، ويأتي النتيجة يغلق المسجد. وأما النادي الذي كان مبنيا يعاد من رخام وعليه جنديين، إذا زال المعروف وبقي المنكر. وهذا الشاب الذي يزعم أنه يريد أن يأمر بالمعروف عن المنكر هو السبب في بقاء المنكر وزوال المعروف. تعطل المسجد وتلغى الدروس، وممنوع أحد يدرس، ممنوع أحد يتكلم، وأما النادي الفيديو يعود أفضل مما كان بحسب فهم هؤلاء الناس. إذا نحن تسببنا في بقاء الشر وزوال الخير. ليست هذه دعوة الأنبياء. الأنبياء حكماء عقلاء يضعون الشيء في مكانه. ما حصل في الأحداث التي تعرفونها؟ إفساد في الأرض. واحد يقول يعني أنتم الآن ما شاء الله تصطادون في الماء العكر، كله يتكلم عن لا والله ارجعوا إلى أشرطة العام الماضي، وهذا أخونا عبد الحق موجود، ارجعوا إلى أشرطة العام الماضي ستجدونني قد قلت فيها أسامة بن لادن مفسد في الأرض قبل أن يقع شيء. وهكذا في المحاضرات التي قبلها قلت هذا الرجل مفسد في الأرض، هذا الرجل من المفسدين في الأرض، وهو أضر على الإسلام والمسلمين من أعداء الإسلام أنفسهم. إذن هؤلاء كما قلنا سلكوا غير سبيل الأنبياء، سلكوا غير سبيل المرسلين، سبيل الأنبياء واضح وجلي، المستضعف له أحكامه والممكن له أحكامه، وضع الشيء في مكانه وفي الوقت المناسب في الزمان المناسب وبالطريقة الصحيحة، هذا هو طريق الأنبياء. وبقيت مسألة ننبه عليها إن شاء الله في آخر هذه المحاضرة بإذن الله تعالى.
And the Shaykh now continues to talk about, or started to talk about, the issue of using force and power in changing things, changing something wrong, or a munkar. The Shaykh said, if Allah gives you power and authority, then you can use that power or authority to fix things and to remove the munkar. Then he asked the brothers the question. He said, can you go to your neighbor's house and change the munkar which is in your neighbor's house? Can you do that? Clearly not. Can you change it in your own house? Clearly you can. You have power and authority in your own house. So if someone's wife was to be a mutabarrija, she wasn't covering properly, then the brother, her husband, has authority over her to change the way she's dressing, to make her dress in a proper Islamic manner. If someone's child brings home a picture and puts up a picture of a living thing, of an animal or a human being, and he puts it up in the house, can the father change that? Can he stop his child from doing so? He can, because he has authority. This is his role, his area of authority and power. Can he go to his neighbor's house and tell them, take those pictures down? Those pictures, they're haram. That's a picture of a living thing. He can't go to his neighbor's house and do that, because he doesn't have authority in the house of his neighbor. So the situation of the Prophet in Mecca was a situation where he had no power or authority. So much so that when the mushrikun, they came and put the entrails of the camel on the back of the Prophet when he was prostrating, the Sahaba, his companions, couldn't do anything to remove it. They were too weak, they didn't have power, they didn't have authority, they couldn't remove it. Do we say of them they were cowards, they weren't brave? No, that was the situation. Allah does not burden a soul more than it can bear. The only thing that they could do was to inform the daughter of the Prophet ﷺ, and she went and picked it off the back of her father ﷺ. So the Shaykh said that the weak ones, the people who are weak, they have a special set of rulings which are applicable to them. The only thing that they can do in a state of weakness is to make da'wah, to call to tawheed. This is the only thing that the people who do not have power can do. If now someone is given authority and power, like Dhulqarnain was given authority and power, then you can use it. As he said in the Quran, that he said, that which translated means, as for the one who oppresses, who transgresses, then I will punish him with a severe punishment. And the saying of Sulaiman alayhi salam, which is quoted in the Quran, that I will come to them with he said that we will come to them. Sulaiman alayhi salam, he said that they will go to the people of Saba with armies that they will not be able to repel, with such great armies that these people will not be able to repel them. And this is the situation of the people in authority. If they've been given the kingdom and the authority and the dominion, then they use this to help Allah and His religion. As for the situation of the Prophet ﷺ, in Mecca, the situation was one of weakness. So he could not enjoin the good and forbid the evil with power. All he could do was call. When he moved to Medina, when the Ansar came and they took him, and he moved to Medina and the Islamic State was established in Medina, now this was a situation of power. Now this was a situation where he could establish the prescribed punishments of the Sharia. And he said in a hadith, sallallahu alayhi wa sallam, which means that even if the daughter of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was to steal, he would cut her hand. Because now he was in the position of power. He was establishing Allah's law in the land. And even after this, even after Medina had been had accepted the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and had embraced Islam, even then, when the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to go to Mecca for Umrah, for example, he would return to being in a state where he had no power, he had no authority in Mecca. And he used to enter Mecca with a treaty, with certain conditions which he agreed to and he signed. And so he used to make tawaf around the Kaaba. And the Kaaba at that time was still in the hands of the mushrikun and was full of idols. Yet the Prophet ﷺ didn't do anything to break it. Did he go and break the idols at this time? No. The Shaykh said that if it was the condition of the heedless people today, they would say, okay, when we get there, you see the door, we go in and we break the thing. We say, Allahu Akbar, we break in the door and we break the idols. Don't worry about it, we'll just go. If we get killed, it's shahada. This would be what the heedless people of today, they would do. This is the sort of fawda or the corruption and chaos that they would spread in the land. As for the way of the Prophet ﷺ, no, this is not what he did. He had no authority in the land, he didn't break the idols. He entered Mecca with a treaty, he abided by the treaty. And he said that this way of the people of heedlessness today, this is the way of the revolutionaries, not the way of the Prophet ﷺ. As for the messengers, then if they have made a treaty, they stick to those treaties. If they agree to a condition, then they stick to that condition. They do not break it. And from the conditions in the Treaty of Hudaybiyah, the Prophet ﷺ agreed to, was that if someone, a Muslim, came from Mecca after signing the treaty to Medina, then it would be incumbent upon them to return him back to the mushrikun in Mecca. Whereas if someone went from Medina to Mecca, then the mushrikun in Mecca would not have to return them to the Muslims. And this was a condition which they had to agree to because of the situation at the time. The Shaykh used this phrase,
Al-Quwa tafridu nafsaha.
He used this phrase, Al-Quwa tafridu nafsaha, which means that the one who has power, then he can make whatever he wants to be the law. But if you don't have power, then you have to agree on the basis of your situation. So the situation at the time, situation of weakness, they had to agree to this treaty, even though it seemed to have in it certain things which were harmful to the Muslims. And the Shaykh said that Islam is a clear religion. It's a clear, straight up religion. There's no such thing as betrayal and treachery in Islam. There's no tricking. And some people may use this hadith, Al-Qitalu Qada'a, war or fighting is a deception. And he said that this, we have to understand this in its correct. When is fighting a deception? When do we use this? He said this is in a military context. When you are in the battlefield itself, and you are fighting the enemy, then you use this. You use military strategies and different tricks to fool the enemy. Not your whole life. You don't just use this hadith and use it your whole life. That war is deception and you go with it from the start of your life till the end. No, that's only for the battlefield. And the Shaykh mentioned the hadith when Abu Sufyan went to see Heraclius, the king of the emperor of Rome. And Heraclius, he asked Abu Sufyan about the Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. He asked him, is he treacherous? Does he break his trust? And Abu Sufyan said, you know, he was in such a situation that he couldn't lie because he was afraid someone behind him would point out the fact that he was lying. So he would have liked to lie to make the Prophet ﷺ look bad, but he was afraid to do it. The only thing he could say was that, well, it's been some time since we left Mecca, so we don't know now, maybe, you know, in this time he's done some treachery. But what he knew and what he could only answer was that, no, the Prophet ﷺ was not treacherous. He did not betray his vows and his contract. And Heraclius replied, and he said, such are the prophets, and likewise the prophets, that they do not act treacherously. So this is the way of the Prophet ﷺ, and this is the the way of the Muslims, that we do not act treacherously, but we're clear in our dealing. And the Shaykh continued that some days passed, and the power of the Muslims grew and grew. And the Quraysh, they are the ones who broke the treaty. So the Muslims, with all their might and power and helpers now, they marched onto Mecca. And Abu Sufyan and Abbas were at the door.
Abu Sufyan and Abbas were at the door. ويريدون المساعدة من القبائل الأخرى ما يساعدونها
لا كانوا يعني فقط يشاهدون المنظر ما يعني كل شيء
نعم
هذه المرة هم المستضعفون
نعم
So by this time now Abu Sufyan and Abbas were at the doors of Mecca and they couldn't do anything now. They saw this huge gathering of tribes all with the Muslims and they could only stand there to watch. There was nothing they could do. And the Shaykh then mentioned a statement of Shaykh Uthaymeen to show the ridiculousness of trying to do something which you do not have power, the power to do. And he said, you know,
قول الشيخ تيمين في الفلسطين
كيف نعم يواجهون اليهود بسكين المطبخ وعصا الراعي وعصا الراعي
so the
تعرف الراعي
نعم نعم so the he quoted from Shaykh Uthaymeen rahimahullah. He said, how are we going to face the tanks of the Jews with kitchen knives and the whips of the shepherds? So anyway, coming back to now the situation of the Prophet ﷺ. Now, when they entered Mecca with all this power and with all this authority, and the mushrikun could only stand by and watch, they couldn't do anything to stop them. This is when the Prophet ﷺ destroyed the 360 idols that were in the Kaaba. And the Shaykh quoted the ayah in the Quran that the truth has come and falsehood has been vanquished. And this is the time when the Prophet ﷺ destroyed the idols, at a time when they could preserve that victory. Not at a time when they were weak, even if they destroyed the idols, they would replace them with new idols. He destroyed it at a time when they destroyed it, that's it. No one could build it back again. Not when the mushriks were in power, but when they had authority. And the Shaykh made the example of the twin towers. He said, even if the people destroyed the twin towers, they'd build back another twin towers out of gold. What's the point? And the Shaykh mentioned a story, an incident which happened in Egypt where some youth were in the masjid. They were practicing religious youth. They were seeking knowledge in the masjid. And in front of the masjid, there was a video club. So they decided, one of them said, okay, we're going to get rid of this munkar. And he didn't have the authority to do it, but he wanted to do it. He was ignorant. So he took some oil or some kerosene. And he went to the video club and he said,